زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر هو حديث الليل كما عرفنا. قال: وعن مسروق عن عائشة قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. وهذا الحديث تفرد به المصنف عن أصحاب الكتب الستة، وقد رواه أحمد وأبو يعلى، ولكنه حديث ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة. وكلمة خرافة تطلق على الحديث الذي لا حقيقة له ولا أصل له، وتطلق على كل ما يستملح من الأحاديث ويتعجب منه، والمراد به هنا المعنى الثاني. وأما عذرة فهي قبيلة من اليمن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عروة عن عائشة أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى، الكلام الآن لعائشة، عن عائشة أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. فقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفة وإن شرب اشتفى، وإن طجع التفى، ولا يولج الكفة ليعلم البثة. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النال. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عبدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع بأم زرع. وهذا الحديث متفق على صحته، قد أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل، وكذلك مسلم رحمه الله، ومشهور عند العلماء بحديث أم زرع، وقد اعتنوا به وألفوا كتبا كثيرة في شرحه، ومن أجمع الشروح وأوسعها الشرح القاضي عياض في كتابه المفرد الذي سماه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وأما مناسبة الحديث للباب الذي عقده الترمذي رحمه الله فهو أن هذه القصة من ملح الأخبار وطرف الحكايات وتسلية للنفوس وجلاء للقلوب وحسن معاشرة للأهل، وكذلك ترجم عليه الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وأدخل فيه هذا الحديث. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير أحمضوا، يعني إذا مللتم من الحديث والفقه وعلم القرآن فخذوا في الأشعار وأخبار العرب، كما أن الإبل إذا ملت ما حلا من النبات رعت الحمض وهو ما ملح منه. ومنه قول الزهري هاتوا من أشعاركم فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة، يعني تشتهي الشيء بعد الشيء كما تفعل الإبل، فإذا ملت من الحلو أكلت الحامض لأنها تمل الشيء الواحد المستمر. وقال أبو الدرداء إني لأستجم نفسي ببعض له ليكون ذلك عونا لي على الحق. وقال القاضي عياض وهذا كله ما لم يكن دائما متصلة، يعني الترويح عن النفس وله المباح محمود إذا ما كان طويلا متصلا، إذا كان في بعض الأحيان ساعة بعد ساعة فلا بأس به، أما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه ديدنا ويطرب به الناس ويضحكهم فهذا مذموم غير محمود، دال على سقوط المروءة ورذالة الهمة واطراح ربقة الوقار والسمت مولجا صاحبه في باب المجون والسخف. والمشكلة الناس الآن أنهم يريدون التسلية والترفيه أكثر الأوقات، ولذلك تراهم فيما يشاهدون ويسمعون ويصرفون أوقاتهم أكثر في هذه الأشياء، حتى بعض الذين فيهم دين أو سمت حسن أو يظهر عليهم اتباع السنة تجد أن من الضعف الذي أصابهم الإعراض عن دروس العلم، وقل ما يأتون دروس العلم، ولكن في الأناشيد فهم غائصون، وفي أشرطة الفكاهات والأضحوكات غارقون، وفي استماع القصص دائمون، وأما علم الكتاب والسنة فقليلا ما يحضرون. وهذه من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمان، هذا على مستوى الأخيار. أما الناس الذين أصلا في الأفلام والمسلسلات والقنوات والمجلات والأشياء الأخرى من جنس المحرمات وما هم مشتغلون فيه من المعاصي والعلاقات المحرمة وسماع الأغاني فهذا قضية أخرى، نحن الآن نتكلم عن بعض الأخيار كيف شاع بينهم قضية التسلية والفكاهة، ليس مثلا ساعة بعد ساعة، لو قلنا خمس ساعات علم وساعة، أربع ساعات، ثلاث ساعات علم ونصف ساعة راحة ماشي لكان ذلك جيدا، لكن المشكلة الإغراق في الملايين. الناس الآن يحبون الفرفشة، الضحك، اللهو، فوازير، كاميرا خفية، مقالب، مسلسل في كوميديا، هذا هو الإغراق هنا. وحتى عندما يفتحون شبكة الإنترنت مثلا إيش المواقع التي يأتونها؟ الدردشة والكلام ومواقع النكت، مواقع الأضحوكات، مواقع الصور والفكاء، يعني أشياء التي هي كلها من جنس ما قال القاضي عياض هنا. القاضي عياض ترى تكلم عن قضية مهمة، قال يعني مسألة إجمام النفس ببعض اللهو المباح، قال هذا كله ما لم يكن دائما متصلا وإنما يكون في النادر والأحيان كما قال ساعة بعد ساعة، ترى ساعة بعد ساعة، ما هو ساعة جد وساعة له يعني 50% 50%، لا، ساعة بعد ساعة. يعني كما ابن عباس مثلا قال القرآن والحديث والتفسير يقول هاتوا شيئا من الأشعار، فالإحماض عندهم أو تغيير الجو يعني خشية الإملال، أشعار العرب، قصص العرب، بعض الطرائف، الغاز، بس ما هو كل الدرس 90% فكاهات و10% أحكام. هذه المشكلة الآن عند كثير من الناس، أنهم يتسرعون التفلت والانجذاب ويريدون بسرعة. لو جلست تحدث عن قصص، القصص هذه رقم واحد، اذهب إلى التسجيلات، يقولون لك أشرطة الأناشيد والقصص هذه رقم واحد، أما دروس علمية آخر شيء، آخر شيء يمشي عندنا السلاسل العلمية والدروس العلمية، مع أن هي الأساس. يعني المفروض يأخذون في العلم أكثر الوقت، وشيئا من الأشعار، الإنشاد المباح، قصص. لكن الآن اللي يمشي في السوق هو العكس، هو العكس الآن، وهذه قضية تربوية خطيرة. يعني معنى من ذلك أن أكثر أوقات الناس الجد ذهب، والآن الأكثر في تسالي فكاهات وهكذا. حديث أم زرع هذا أصلاً معدود ضمن الممالحات والإحماض، هذا حديث أم زرع، بينما هو يبدو لنا الآن يعني أنه صعب، وأصلاً إيش واحد يقول له ذاكر هذا أختبرك فيه، فربما يقول لا أريد عجرة ولا مجرة. الآن الحديث هذا حديث أبي زرع وأم زرع، سياق الرواية عند البخاري ومسلم والترمذي يدل على أن الحديث والقصة هذه من قول عائشة رضي الله عنها. طبعا لا غرابة، أبو بكر رضي الله عنه أعلم قريش بالأنساب، ولا غرابة أن يوجد عند ابنته مثل هذه القصص، ولا خلاف في رفع حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا الجملة هذه مرفوعة، وإنما الخلاف في بقية القصة الطويلة هذه من كلام من. فقال أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ المرفوع من هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، بس هذا المرفوع، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما عداه فمن كلام عائشة رضي الله عنها حدثت به النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من حسن معاشرته استمع للقصة كلها وأخذ منها هذه الجملة في قصة أبي زرع، وكنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق ولا أطلق. قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها هي التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النسوة، فقال لها حينئذ كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لكن نعود إلى القصة، وما دام عندنا يعني قرابة 20 درس، فلو ذهب هذا الدرس في القصة فلا بأس، لما فيها من الفوائد اللغوية والفوائد الاجتماعية أيضا، لأنها في الحقيقة ليست مجرد قصة، وإنما فيها هنا فيها عبر وعظات. تقول جلس 11 امرأة، وهؤلاء نسوة من قبيلة من قبائل اليمن، وورد عند الزبير بن بكار إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن، يعني بطن من قبيلة، وكان منهن 11 امرأة، وإنهن خرجن إلى مجلس فقلن تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب، فتعاهدن وتعاقدن ألزمن أنفسهن عهدا على الصدق وأن لا تكذب ولا واحدة في وصف زوجها، كل واحدة تصف زوجها بما فيه، أن لا يكتمن، فتبايعن على ذلك. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث، يعني في الرداءة كلحم الجمل وليس كلحم الضأن، وليس لحم الحوار والجمل الصغير، لا، لحم الجمل الغث، والمقصود المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه، على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني متكبر سيء الخلق لا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا يستطيع أحد أن يكلمه، ولا يكاد يدخل عليه، ولا ينفع زوجته في عشرة، مكروه رديء، لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول، مثل لحم الجمل لا ينقلونه إلى بيوتهم لرداءته. فوصفته بالبخل والكبر على أهله وسوء الخلق. الثانية قالت: زوجي لا أثير خبره، لا أظهره وأنثره، إني أخاف أن لا أذره. يخاف إذا تكلمت أن أتي بالأول والتالي ولا أترك منه شيئا لطوله وكثرته، ولذلك أكتفي بذكر طرف خشية أن يطول الكلام. أنا عندي كلام كثير على زوجي، لكن خذوا هذا الطرف من خبري. إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة. العروق والعصب إذا تعقدت وصارت ناتئة هذه عجر، والبجر مثلها إلا أنها خاصة بالتي تكون في البطن، قاله الأصمعي. أرادت بذلك عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة، ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن. وزوجها كثير المعايب، متعقد النفس عن المكارم. قالت الثالثة: زوجي العشنق طويل لكن بغير نفع، طويل ولكن ليس بنافع. إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. إذا ذكرت عيوبه فبلغه ذلك طلقني، وإن سكت عنه فأنا معلقة، لا ذات زوج ولا أيم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر. أحوال معتدلة، الجو إلى غايم جزئيا، كليل تهامة لا حرارة فيه ولا برودة ولا مخافة ولا سآمة، ليس فيه شر يخاف منه ولا ملامة في مصاحبته فيسأم منه. فوصفت زوجها بأنه جميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه، وأنا آمنة معه، لا أخاف من شره ولا أمل من عشرته، ليس بسيء الخلق، فأنا عنده لذيذة العيش كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. وهذا أيضا مدح بليغ، لأن قولها فهد يعني يكثر النوم والغفلة في المنزل عن تعهد ما ذهب من متاعي، يعني إذا دخل ما يقول وين راحت هذه وأين ذهبت من أخذ هذه، فيحاسبهم حسابا عسيرا. كلا، يدخل وهو غض الطرف عن الأشياء التي في البيت من جهة المتاع، يعني لا يدقق في متاعه. شبهته بالفهد لكثرة نومه، فتقول العرب: أنوم من فهد. وقال ابن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وكثرة النوم. وإن خرج أسد يعني شجاع، إذا صار بين الناس كالليث في الحرب. ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عن ماله ومتاعه، بمعنى أنه شديد الكرم شديد التغاضي، خذوا وما يسأل. وإذا جاء بشيء لا يسأل عنهم ولا يلتفت إلى المعايب، بل يسامح ويرضي. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف في الطعام وأكثر منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء، أو حتى لا يبقي منها شيء. وإن شرب اشتف استوعب كل ما في الإناء واستقصى، مأخوذ من الشفافة وهي البقية التي تبقى في الإناء، فإذا شربها اشتفها إلى الآخر. وإن اضطجع التف رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله فهي كئيبة حزينة، يعني أكل ومرعى ونوم ولا مع أهله، ولا له مع أهله صنعة. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن، لا يكلمها ولا هو مكترث بها، وينام نوم العاجز الفاشل الكسلان. وقيل المراد بالبث الحزن، شديد الحزن أو كثير الشكوى، ولا يصبر. فوصفته بقلة الشفقة عليها، وأنه لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبه ليتفقد خبرها، أو أنه كنية عن ترك الملاعبة والاستمتاع بالأهل. فجمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء العشرة، فليس على صحة الذكورية بالإضافة إلى كثرة أكله وشربه. ويحتمل أن يكون معنى قولها ولا يولج الكفة كناية عن ترك تفقد الأمور، ما يتدخل في شيء أبداً ولا يهتم بالمصالح، ولا هو مكترث بما يدور عند أهله، ولا يتفقد، نقص شيء في البيت، فقدوا شيء، احتاجوا شيء، معرض عن هذا بالكلية، لا يهمه ما يدور. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، أحمق مأخوذ من الغياية وهي الظلمة، لا يهتدي إلى مسلك، ولا يعرف يخرج من أي مشكلة، ولا يعرف كيف يحل أي قضية، ثقيل الروح، لا إشراق فيه، تغطت عليه الأمور، لا يعرف يتصرف أبداً. العي هو الحمق، كل داء له داء، كل شيء تفرق في الناس من المعايب مجموع فيه. شجك جرحك في رأسك، وجراحات الرأس تسمى شجاجاً، أو فلك الكسر والضرب، أو جمع كل لك، يعني ضروب للنساء، إما يكسر عظم أو يشج الرأس أو يجمع بينهما. وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة، وأنه مؤذي سباب، وإذا مازحها، يعني هذا إذا أراد أن يتلاطف ويعني يكون مزوحا، فإما يشجها أو يكسر عظم فيها أو يشق جلدها أو يغير على مالها أو يجمع بين هذا كله. هذا مزح جدا خفيف. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الزرنب دويبة لينة الملمس ناعمة الوبر جدا، والزرنب نبت طيب الريح. وصفته بأنه ناعم الجسد، لين، يعني حسن الخلق، عريكة لطيفة، طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله للطيب، أو أن حديثه طيب ومعاشرته جميلة. المس مس أرنب والريح ريح زرنب. التاسعة قالت: زوجي رفيع العماد. وصفته بطول البيت وعلوه، لأنه من بيوت الأشراف، وكذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة في الأشراف، يروح فوق ينصب خيمة يعني يراها الناس. طويل النجاد، فهذا كثير الحاشية والغاشية، ناس كثيرون يأتونه وعنده حاشية كثيرون. طويل النجاد حمالة السيف، لأنه طويل القامة وصاحب شجاعة. عظيم الرماد، لأن ناره موقدة للأضياف، لا تنطفئ ولا تهدأ، فرماده كثير بكثرة طبخه وعمل الطعام للضيفان. قريب البيت من النادي من مجلس القوم، وصفته بالشرف في قومه، إذا تفاوضوا وتشاوروا في أمر أتوا جلسوا قريبا من بيته ليأخذوا رأيه ويعتمدوا عليه ويمتثلوا أمره. قد وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه وإعانته لهم، ولا يحتجب عنهم ولا يتباعد منهم، بل إنه قريب منهم يتلقاهم ويبادر لإكرامهم، ضد من يتوارى بأطراف المنازل لئلا يأتيه الضيوف. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك. أي شيء هو مالك؟ ما أعظمه وما أكرمه. هذا يعني مالك، يعني أنه كريم. مالك خير من ذلك، زيادة في الإعظام والثناء وطيب الذكر والسؤدد والفخر. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. كثيرات المبارك، المبارك جمع مبرك وهو مكان نزول الإبل، والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تنطلق فيه الإبل للرعي، مسرح. ومعناه أن له إبلا كثيرات باركة بفنائه، لا يوجهها تسرح إلا قليلا، معظم أوقاتها للضيفان مستعدة من الألبان واللحمان. إذا سمعنا يعني الإبل صوت المزهر عودهن، إذا ضرب المزهر للضيفان أن واحدة على الأقل منهن منحورة للضيفان. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، فهو يرحب بالضيفان بالمزهر، وإذا سمعت الإبل صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة والأخيرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. النوس الحركة من كل شيء متدلل. ناس ينوس نوسا يعني حلاني أقراط في الأذن، فهي تنوس وتتحرك وتصدر أصواتا لكثرتها، فملأ أذنيها بالحلي. وهذا إذا كان الأذن، فما بالكم بالعنق والأيدي والساق وما يحليها به في العضد. قالت: أناس من حلي أذني، ملأني ذهب لؤلؤ وجواهر، وملأ من شحم عضدي، أسمنني بإطعامي. فهو يكرمها ويغذيها ويعتني بصحتها. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحها ففرحت، وعظمها فعظمت. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني فعظمت هي في نفسها. وجدني في أهل غنيمة بشق. غنيمة يعني كأنهم ناس فقراء، ما عندهم لا خيل ولا إبل، والعرب ما كانوا يعتدون بكثير بالغنم، وهؤلاء عندهم غنيمة بشق، يعني كأنه أخذها من بيت متواضع في شق جبل، يسكنون بقلة غنمهم وقلتهم، يعيشون في شظف العيش وفي جهل. أخذني فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أخذها من بيت فقير متواضع، ما عندهم مال كثير، فأغدق عليها، جعلها في أهل صهيل خيل، أطيط إبل، ودائس الذي يدوس الزرع في بيدره وزرع، ومنق صار ذا نقيق، وهي أصوات المواشي. يعني انتقلت نقلة طفرة اقتصادية عظيمة بهذا الزواج. فمن شرف العيش إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك، فعنده أقول فلا أقبح، لا يقول قبحك الله ولا قبح الله قولك، لأنه يكرمها ويدللها كثيرا، ولا يرد لها قولا ولا يعيبها في شيء. وأرقد فأتصبح، يعني أنام أول النهار فلا أوقظ، لأن هناك من يخدم في البيت، فما تحتاج تستيقظ من الصباح تشتغل طيلة الصباح، وإنما تنام أول النهار فلا توقظ، لأن هناك من يقوم بالمهنة. وأشرب فأتقمح، يعني أروى حتى أدع الشراب من شدة الري. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ هذه حماتها، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها أوعية الطعام والمتاع، رداح كبيرة عظيمة، بيتها فساح فسيح. فوصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش، واسعة المال، كبيرة البيت، عظيمة الثروة، أنهم بخير ورغد من العيش. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الشطبة الجريد والسعف، يشق منه قضبان تنسج منها الحصر، شبهته بسيف مسلول ذي شطب، وسيوف اليمن كلها ذات شطب، وشبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة أو لجمال الرونق والبهاء والكمال في الاعتدال والاستواء. فابن أبي زرع هكذا من الرجال، مهاب جميل ذا كمال، هو ذو كمال. وأما الجفرة فهي الأنثى من ولد المعز، إن كان إذا كان ابن 4 أشهر يفصل عن أمه ويرعى فيشبعه ذراع الجفرة. الجفرة قلنا هذه الأنثى من المعز الصغيرة، فالمراد يعني أنه لا يأكل كثيرا، يعني ذراع الجفرة يكفي. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، طوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها، فهي بارة بأبويها منقادة لأمرهما، ملء كسائها سمينة خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء، ممتلئة من الأسفل وهو موضع الكساء. والمقصود أنها في صحة وعافية وأنها مؤهلة للحمل والنكاح. وغيظ جارتها يعني ضرتها، من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها تغار منها ضرتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، تكتم الأسرار، لأن الآن الخدم يعني اللي يعرف اللي في البيوت يروح الخدم، الخدم عندهم كل شيء. ويمكن تذهب الآن إلى أندونيسيا وسريلانكا فتجد أخبارنا هناك مبثثة تبثيثا. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، لا تظهر الحديث، ولا تتكلم عن الطعام، ولا تفسد الطعام وتفرقه، ولا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم، يعني أمينة. لا تبث حديثنا تبثيثا، تكتم أسرارنا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، لا تفرط في الطعام، ولا تخرج خارج البيت وتوزع منه بدون استئذان وتنقله إلى بيت آخر بلا إذن، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني لا تترك الكناسة والقمامة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي تعتني بنظافة البيت وإلقاء الكناسة بعيدا عنه، ولا تكتفي بقم الكناسة وتركها في جوانبها كأنها الأعشاش. لأن في بعض الخدم إذا كنست جعلت هذا الكناسة جعلتها في طرف البيت، أو جعلتها تحت الكنب وتحت الأسرة وتحت السجاد في الأماكن التي لا ترى. وهذه الجارية فما بالك بالبيت؟ قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب أوعية اللبن، بكر بخروجه مرة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. كانوا من زمان يرغبون في المرأة إذا رأوا عندها، يرغبون في المرأة الثيب إذا رأوا عندها أولاد نجباء، رغبوا في الزواج بها لأنها تنجب مثل هؤلاء. فإذا لما رأى هذا أبو زرع امرأة عندها ولدان كالفهدين رغب فيها، يلعبان من تحت خصرها برمانتين كان في حضنيها أو جنبيها يلعبان، وشبه النهدين بالرمانتين لصغر سنها، فطلقني ونكحها. رغب في الأولاد أن تنجب له مثل هذين الولدين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، يعني من سرات الناس وكبراء الناس في الصورة والهيئة، ركب شريا فرسا خيارا فائقا، يمشي بلا فتور، يمضي بلا فتور، وأخذ خطي الرمح، الخط منطقة بنواحي البحرين تجلب منها الرماح، هل هي موجودة الآن؟ إلا ما في الأحسى الآن بلد اسمها الخط أو الخط تجلب منها الرماح. وأراح علي نعما ثريا من الرواح موضع مبيت الماشية أتى بها إلى المراح، والنعم الإبل والبقر والغنم ثرية يعني كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد زوجا يعني اثنين. فهذا الزوج الثاني الذي تزوجته أم زرع لأن أبا زرع طلقها لم يكن سيئا، كان كريما وقال كلي أم زرع وميري أهلك صليهم ووسعي عليهم، فلو جمعت كل شيء أعطاني الجديد الثاني هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني وين كان هذاك الأول؟ كان شيء عظيم. فمع أن الثاني شجاع وصاحب فضل وجود وسؤدد وأباح لها أن تأخذ من ماله ما تشاء وتهدي لأهلها مبالغة في إكرامها، ولكن لو جمعت كل ما أعطاها ما خرج إناء صغيرا من آنية زوجها الأول. لما انتهت القصة إلى هذا قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الألفة والوفاء وليس في الفرقة والجلاء، لأنه جاء في رواية إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. وزاد النسائي والطبراني في رواية قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. فإذا الحديث هذا فيه فوائد عظيمة، ومنها حسن عشرة النساء وتأنيس الأهل والمحادثة بالأمور المباحة واستماع الرجل لقصص زوجته وما تخبره والمزاح أحيانا وانبساط النفس إلى الزوجة ومداعبة الزوجة وذكر المرأة إحسان زوجها والتحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال وجواز الانبساط بطرائف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس وحض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم وجواز المبالغة في الأوصاف إذا لم يكن ذلك ديدنا وذكر المرء بما فيه من العيب للحاجة والفائدة وبغير ذلك يكون غيبة. ولعل هؤلاء النسوة ما ذكرنا أسماء أزواجهن، ولكن على أي حال عائشة لما قصت القصة عن نساء مجهولات وغائبات فصحيح يعني بالنسبة للكلام عائشة ليس الغيبة، لكن المقصود هنا أن أخذ الخبر والعبرة ونقل الأخبار عن القصص الحقيقية بدون تعريف لأصحابها لتجنب الوقوع في فضح الآخرين أو غيبة الآخرين، فتقول والله في زوج وزوجة من خبرهم كذا وكذا وكذا للعبرة، ولا تخبر عن ما يعين هذا الزوج أو هذه الزوجة. وتقوي لمن كره نكاح من كان لها زوج، لأن المرأة المطلقة ممكن تكون يعني أخذت دروسا من زواجها الأول وتصبح في زواجها الثاني أنجح. فبعض الناس يقول مطلقة ما أبغى، بل قد تكون مطلقة أحسن، تجربة التي مرت بها إذا صار زوجها الثاني أحسن من الأول ورأت الفرق عظمت الثاني وأطاعته. وفيه أن الحب يستر الإساءة، من وين أخذنا الحب يستر الإساءة؟ أن أم زرع مع أن زوجها طلقها إلا أنها لا زالت تذكر من جميل الأوصاف والأخبار والحال وتثني عليه، وحتى زوجها الثاني تقول لو كل اللي أعطاني ما كان أصغر كأصغر إناء من آنية أبي زرع. فمع أن طلقها والطلاق لا شك أنه جرح في نفس المرأة وشيء يعني مكروه للمرأة كأنه طعنة، لكن مع ذلك مما أراها من الكرم ما نست فضله مع مع أنه طلقها ما نست فضله من شدة إكرامه، ولعلها أحبته حبا والحب يستر الإساءة. وفي ذلك وفي القصة هذه جواز وصف المحاسن إذا كان الشخص مجهولا بحيث لا تحدث فتنة، أما أن توصف امرأة معينة لرجل يعرفها فلا يجوز، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حرم وصف المرأة للرجل كأنه يراها، لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، هذا حرام. طبعا باب أولى أن توري صورتها بالجوال صورها، يعني إذا قال لا تنعت المرأة لا تصف كأنه يراها، كيف لو أنه وعطته الصورة؟ هذه أشنع وأشنع. وفي الحديث أن من شأن النساء أنهن يتحدثن غالبا عن أزواجهن بخلاف الرجال، فإنه في النادر من يتحدث عن زوجته لانشغاله بأمور المعاش، أما المرأة خلاص هذه زوجها حياتها، فإذا أذاعت نشرة أخبار ما هي الأنباء التي تملأ نشرة الأخبار؟ أخبار الزوج فعل وفعل وقال وصنع وعمل. فالمهم أن الإنسان يحسن إلى زوجته بحيث يبقى عندها لو مات أو صار فراق ذكرى حسنة. طبعا الذكرى الحسنة الأهم هي ما يذكر به في الملأ الأعلى أو يوم القيامة. وخيركم خيركم لأهله، وصلى الله على نبينا محمد.